الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وبعد، فقد انفتحت صفحة جديدة لجهاد الصليبيين بظهور عماد الدين زنكي ابن آق سنقر الذي ذكرناه قبل قليل، والذي اغتيل على يد بعض الباطنية، وبدء عهد الدولة الزنكية في الموصل وحلب كان كذلك ظاهرة يعني خرجت عن الحالة الطبيعية في مناورة الصليبيين وبدء الانتصارات الإسلامية المسجلة وقتها. فقد تولى عماد الدين زنكي أمر ولاية الموصل وأعمالها سنة 21 و500 للهجرة، بعد أن ظهرت كفاءته في حكم البصرة وواسط، وتولى شيئا من العراق كذلك. وفي محرم من سنة 22 ومن سنة 22 و500 للهجرة تمت له السيطرة على حلب، وأخذ عماد الدين يخوض المعارك تلو المعارك ويحقق الانتصارات على الصليبيين. وعلق ابن الأثير بعد أن تحدث عن انتصار عماد الدين على الفرنج في معركة كبيرة، وامتلك حصن الأثارب وحاصر حارم سنة 24 و500، وضعفت قوى الكافرين أمامه، وعلموا أن البلاد قد جاءها ما لم يكن لهم في حساب، وصار قصارى جهدهم أي الصليبيين حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في احتلال جميع بلدان المسلمين. انظروا حفظكم الله ورعاكم إلى أن ظهور قائد واحد على هذا النمط العجيب في التفكير والكفاءة والديانة قد غير موازين القوى. واستمرت جهود زنكي في توحيد قوى المسلمين في غزو الصليبيين، فملك رحمه الله تعالى حماة وحمص وبعلبك، وكذلك بقاعا متعددة من الشام والعراق. وفي سنة 34 و500 للهجرة حاول عماد الدين زنكي الاستيلاء على دمشق مرتين دون جدوى، فقد كانت دمشق المفتاح الحقيقي لاسترداد فلسطين من جهة الشام، غير أن القائم بأمر الحكم هناك معين الدين أنر راسل الصليبيين للتحالف ضد زنكي، ووعدهم أن يحاصر بانياس ويسلمها لهم ووافقوا. انظروا إلى هذا المسلك في التحالف مع الصليبيين وتسليمهم بلاد المسلمين مقابل وقوف الصليبيين معه أمام أخيه. ولكن زنكي ذهب إليهم قبل قدومهم لدمشق، فلما سمعوا ذلك لم يخرجوا من بلادهم أي الصليبيين. ومع ذلك فإن معين الدين حاصر بانياس بمساعدة جماعة من الفرنج، ثم استولى عليها وسلمها للفرنج، فبئس الرجل هو وبئس القائد. غير أن أشهر ما يذكر من الفتوح لعماد الدين زنكي هو فتحه للرها شمال العراق الآن تقريبا، وكذلك في أجزاء من جنوب تركيا، وإسقاطه للمملكة الصليبية التي قامت بها إمارة الرها، فقد حاصرها 4 أسابيع وفتحها عنوة في منتصف عام 39 و500 تقريبا. وفتح ما يتبع هذه الإمارة من أعمال في منطقة الجزيرة العراقية، وفتح بعض المناطق كذلك شرقي الفرات ما عدا البيرة، وهي منطقة كذلك من مناطق شرق وشمال العراق. قتل عماد الدين زنكي بعد أن حمل راية الجهاد أكثر من 20 عاما رحمه الله تعالى وكتب له الشهادة. استشهد في 5 من ربيع الأول عام 41 و500. انظروا إلى أن جهاده بدأ في عام 21 و500، واستشهد رحمه الله تعالى وترجل الفارس في عام 41 و500، وقد قتل غدرا على يد جماعة من مماليكه بينما كان يحاصر قلعة جعبر، وكان عمره زاد على 60 سنة. وعلى ما ذكر ابن الأثير فقد كان زنكي شديد الهيبة في عسكره ورعيته عظيم السياسة، لا يقدر القوي على ظلم الضعيف عنده، وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم، وبسبب تنقل الولاة كذلك ومجاورة الفرنج فعمرها رحمه الله وامتلأت أهلا وسكانا. انظروا إلى عبارة ابن الأثير رحمه الله تعالى في وصفه، قال: وكان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وشكلا، وكان شجاعا مقداما حازما خضعت له ملوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية، وأجود الملوك معاملة وأرفقهم بالعامة، واشتهر عماد الدين بعد مقتله بلقب الشهيد. لقد عمل عماد الدين زنكي في أجواء صعبة من النزاع بين أمراء وزعماء السلاجقة أنفسهم، وبينهم وبين الخليفة العباسي في أحيان أخرى، ومن أجواء الحكم الوراثي ونزعة الكثيرين للسيطرة والزعامة حتى ولو على مدينة أو قلعة واحدة، كما عاش فترة كانت القوى الصليبية لا تزال تملك الكثير من القوة والحيوية. ومع ذلك فقد استطاع عماد الدين أن يضع الأسس لقاعدة انطلاق جهادية كبيرة وقوية تمتد من شمال الشام إلى شمال العراق، كما كسر شوكة الصليبيين في مواقع كثيرة، ويسر سبل الجهاد والعمل الجاد لتحرير الأرض، وقدم نموذجا للحاكم المجاهد تحت راية الإسلام، وقوى الأمل باسترجاع المقدسات، غير أن أفضل أثر تركه على ما يظهر لنا هو ابنه نور الدين محمود. نور الدين محمود الذي تولى الإمارة بعد أبيه عماد الدين زنكي سنة 541 للهجرة، وذلك بعد استشهاد زنكي، وحسب الأعراف الوراثية في ذلك الزمان انقسمت دولة عماد الدين زنكي بين ابنيه نور الدين محمود الذي تولى حلب وما يتبعها، وسيف الدين غازي الذي تولى الموصل وما يتبعها. انظروا إلى هذه السياسة العجيبة، هذا العرف السياسي الذي كان يمزق الممزقة من بلاد المسلمين، ذلك أن البلاد التي كان يحكمها الأمير إذا مات الأمير انقسمت البلاد وراثة بين أبنائه، وهذا الذي زاد الطين بلة. على أي حال، الذي جرى مع عماد الدين وما بعد عماد الدين ما كان هو العرف السياسي في ذلك الوقت، ولا بئس العرفه. على أي حال، ولد نور الدين محمود بعد حوالي 20 عاما من سقوط القدس في أيدي الصليبيين. ولد في 17 شوال في عام 511 للهجرة، وكان أسمر طويل القامة حسن الصورة ذا لحية خفيفة وعليه هيبة ووقار. تزوج سنة 41 و500 من ابنة معين الدين أنر، ورزق ببنت وولدين، وتوفي رحمه الله تعالى في 11 من شوال عام 69 و500. ولد في عام 511 وتوفي في عام 569، وكانت حياته مليئة بالإنجازات التي سجلها التاريخ، فيا ويحه من أمير عجيب مجاهد جمع الأمة على كلمة واحدة وربى من بعده الأبطال. وبحكم نور الدين انفتحت صفحة جديدة رائعة من صفحات الجهاد الإسلامي في بلاد الشام، وطوال 28 عاما من حكم نور الدين كان واضحا في ذهنه هدفه الأساس في تحرير واسترداد بلاد المسلمين وتوحيدها تحت راية الإسلام. انظروا إلى الفرق بين هذا الأمير وبين أمراء آخرين عاشوا في ذلك الزمان وفي غيره، كان همهم المحافظة على كرسيهم ومتابعة شهواتهم، لكن هدف هذا الأصيل الكبير كان تحرير واسترداد بلاد المسلمين وعلى رأسها القدس وفلسطين. ومنذ تلك اللحظة أخذ يبذل الأسباب ويعد العدة والعتاد، ويوحد جهود المسلمين ويرتقي بهم في جوانب الحياة المختلفة، وذلك وفق تصور إسلامي متكامل لإعادة أمجاد المسلمين وطرد الاحتلال الصليبي من بلادهم. ودخل المعركة معهم، تلك المعركة الطويلة أقصد، وفق فهم إسلامي شامل سليم يؤكد عقيدية المعركة مع الصليبيين، فهو صراع بين حق وباطل وبين إسلام وكفر، وأن المعركة تعني كل المسلمين دون نظر إلى قوميات وعصبيات وجنسيات. انظروا أيها الكرام والكريمات إلى أن نور الدين محمود ابن عماد زنكي بالمناسبة لم يكن عربيا، هؤلاء كانوا سلاجقة أتراكا، ومع ذلك كانت قضية بيت المقدس بالنسبة إليهم قضية دين، فهم يجمعون المسلمين جميعا ويتوحد المسلمون جميعا لاستخراج بلاد المسلمين ومقدساتهم من أيدي الصليبيين. وكان كذلك يعلم أنه لا سلام نهائيا مع الصليبيين حتى يسترجع المسلمون كل شبر من أراضيهم، كما اعتقد وعمل ورأى أنه لا بد من الإعداد المتكامل للأمة حتى تكون على مستوى الجهاد إيمانيا وثقافيا وتربويا واجتماعيا وجهاديا، وأنه لا بد من توحيد الجهود تحت راية الإسلام في مواجهة العدو الصليبي. وفي سبيل هذه الأهداف الكبيرة العظيمة، وفي سبيل هذه السياسات المنضبطة والرؤية الواضحة، قام نور الدين محمود بإحياء نهضة إسلامية أكدت على تكامل الحل الإسلامي، وقد تم التعبير عنها من خلال أولا القيادة الإسلامية الصادقة، وتمثلت هذه القيادة الإسلامية الصادقة في شخصه وأشخاص من حوله من القادة والمسؤولين والعلماء، فقد كان للتكوين النفسي والشخصية المميزة لنور الدين محمود أثرهما الكبير في وجود قيادة إسلامية واعية جادة مجاهدة. قال ابن الأثير، هذا المؤرخ الذي عاش مع نور الدين وسجل يعني تاريخه بعد وفاته رحمه الله تعالى، قال ابن الأثير: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفي الإسلام إلى يومنا هذا، فلم أرى، انظروا يا أيها الكرام والكريمات، انظروا إلى كلام ابن الأثير وهو شهادة من معاصر رآه ومن مؤرخ خبر أخبار الملوك، قال: فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين. ولذلك كانوا يقولون، قال بعضهم: لو كان للخلفاء الراشدين سادس بعد عمر بن عبد العزيز الذي عدوه فيما لو عدوه خامسا، قال: لو كان للخلفاء الراشدين بعد نور الدين بعد عماد الدين سادس لكان نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. وبالمناسبة طبعا عماد الدين ونور الدين لقبان، يعني اسم الأب زنكي واسم نور الدين اسمه محمود. وقد كان رحمه الله تعالى ذكيا ألمعيا فطنا لا تشتبه عليه الأحوال ولا يتبهرج عليه الرجال، ولم يتقدم لديه إلا ذو الفضل والقدرة على الإنجاز، الأمين المسؤول للعمل، ولم ينظر في تقديمه للرجال إلى المكانة الاجتماعية أو للجنس أو البلد، كما عرف نور الدين بتقواه وورعه، فقد كان حريصا على أداء السنن وقيام الليل بالأسحار، فكان ينام بعد صلاة العشاء ثم يستيقظ في منتصف الليل فيصلي ويتبتل إلى الله بالدعاء حتى يؤذن الفجر، كما كان كثير الصيام. وتميز كذلك بفقهه وعلمه الواسع، فلقد تشبه بالعلماء واقتدى بسيرة السلف الصالح، وكان عالما بالمذهب الحنفي، وحصل على الإجازة في رواية الأحاديث وألف كتابا عن الجهاد. انظروا إلى تكوينه العلمي وإلى عقليته الشرعية، وكان ذا طبيعة جادة، كما رزقه الله قوة الشخصية التي نسميها اليوم الكاريزما، فكان مهيبا مخوفا معالينه ورحمته، ومجلسه لا يذكر فيه إلا العلم والدين والمشورة في الجهاد، ولم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضا، صموتا كثير الصمت وقورا. وكان زاهدا متواضعا، فقد كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز، ما كان يكنز ولا استئثار بالدنيا، وعندما شكت زوجته الضائقة المادية أعطاها 3 دكاكين له بحمص، وقال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، لا أخونهم فيه ولا أخوض في نار جهنم لأجلك. يخاطب زوجته. انظروا يا قوم كيف تتحقق النهضة ويتحقق الإنجاز ويصبح الناس نظيفي اليد. قال له الشيخ الفقيه قطب الدين النيسابوري يوما: بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالإسلام، فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف. فقال له نور الدين: يا قطب الدين، ومن محمود حتى يقال له هذا؟ قبلي من حفظ البلاد والإسلام، ذلك الله الذي لا إله إلا هو، ملك كبير متواضع لله عز وجل. وعلى اتساع نفوذه وسلطانه جاءه التشريف من الخلافة العباسية، وتضمن هذا التشريف قائمة بألقابه التي يذكر بها على المنابر في بغداد، تقول هذه: كانت من العادة أن الخلافة إذ ذاك إذا أرادت أن تشرف أحدا يعني يخطب له على المنابر ويدعى له على المنابر. تقول هذه التشريفات: اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور الدين ركن الإسلام وسيفه قسيم الدولة وعمادها اختيار الخلافة ومعزها رضا الإمامة وأثيرها فخر الملة ومجدها إلى آخره، كلام طويل في الألقاب. فلما وصل هذا إلى نور الدين أوقف هذا كله واكتفى بدعاء واحد على المنابر، هو: اللهم أصلح عبدك الفقير محمود بن زنكي، لا إله إلا الله. وعرف باتساع شعبيته، طبيعي جدا إذا كان الرجل على هذه الطريقة، طبيعي جدا أن تتسع شعبيته وأن يحبه الناس حتى في البلاد التي لا يحكمها، فقد طار صيته ووصل كل بقعة من بقاع الإسلام، وكان أهل كل بقعة من بلاد الإسلام يتمنون أن لو وصل إليهم نور الدين حتى يحكمهم، وكان يستشعر بالمسؤولية تجاه الزمن أن يضيع وتجاه الدم المسلم أن يراق، وهذه قضية في غاية الأهمية، وما أهون إهراق الدم المسلم اليوم بشتى الذرائع والشعارات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان يصل عمله بالليل والنهار ولا يهمل أمرا من أمور الإسلام وما يحتاجه المسلمون، وحباه الله تكوينا عسكريا فذا، حمل من خلاله تكاليف الجهاد الشاقة 28 عاما بنفسية جهادية صادقة. سأتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن صفات نور الدين كذلك، وسأتم الكلام فيها بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.